بسم الله، اقرأ شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أصول الفقه بمعناه اللقبي. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يبين معنى أصول الفقه بمعناه اللقبي، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه، فقال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي إلا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول، والعالم الذي هو الأصول. اعلم أن هذا، أعني قوله أما أصول الفقه معنى إلى آخره، هو مقابل قوله فيما تقدم هاك أصول الفقه لفظا لقبا.
لما قال لنا هاك أصول الفقه لفظا لقبا، فهناك إيه؟ عرفها لفظا، بمعنى اللي احنا وقفنا معاه، فعرفنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، وبعدين اتكلمنا في الايه الفرق بين الفقه والعلم، وجرنا هذا الكلام للكلام على العلم المكتسب والعلم الضروري، وبعدين دخل بقى في التعريف اللقبي. اللقبي يعني ايه؟ اللي هو علم او اسم لكلمة ايه؟ للفن بتاع أصول الفقه، اللي هو المسائل بقى اللي هيشتمل عليها أصول الفقه، سموها إيه؟ سموها علم أصول الفقه، زي علم أصول الحديث، زي علم أصول التفسير، تمام؟ وده اللقب اللي إحنا قلنا عليه، اللي هو إيه؟ اللقب ما أشعر بمدح أو إيه؟ أو
وذم
ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، وهنا يشعر بإيه؟ يشعر بمدح. معنى المدح فيه إن إيه؟ إن الفقه مبني على هذه الأصول. إن الفقه مبني على هذه الإيه؟ الأصول.
الأصول.
نعم.
فكأنه قال: قد ذكرت لفظ أصول الفقه هناك من حيث معناه الإضافي، وأما ذكر له هنا فمن حيث معناه اللقبي.
يبقى كلمة الإضافية مفهوم، صح؟ اللي هي أصول أضيف إليها كلمة فقه. ماشي.
وأما ذكر له هنا فمن حيث معناه اللقبي.
اللقبي اللي هو برضك مفهوم، صح؟ بمعنى إن هو إيه؟ لقب
على
على
هذا
هذا
الكلام.
الفن. ماشي.
فقال: أما أصول الفقه من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن الذي وضعت هذه المنظومة فيه، فالمعتبر في تعريفه باعتبار مدلوله اللقبي هو طرق الفقه، أي أدلة الفقه المجملة
يبقى هو
الغير
ده
المعينة.
التعريف، تعريف الايه تعريف اصول الفقه بالنظر الى لقبه او اسمه الذي يسمى به هذا العلم او هذا الفن، اللي هو ايه؟ ادله الفقه المجمله. نعم.
ولذلك مثلها بقوله: كالأمر، أي كمطلق الأمر ومطلق النهي.
كلمه مطلق الامر يعني الامر نفسه، ليس بالنظر الى المأمور. الامر بايه؟ لا، يقول لك انا بتكلمش على الامر بايه، الامر بالصلاه، الامر بالزكاه، الامر بالحج، لا، انا اتكلم على الامر مطلقا، على الامر ايه؟ مطلقا، ما بتكلمش على الامر بكذا. اما الامر بكذا ده شغل الفقه، الامر بالصلاه، الامر بالزكاه، الامر بالحج، النظر الى تفصيل المساله ده فين؟ في الفقه، هو اللي بيعنى بالمساله دي. اما اصول الفقه بيدرس الامر بس، بيدرس الأمر، يقول لك الأمر يدل على إيه؟ ها؟ وإمتى يعتبر أمر؟ والنهي يدل على إيه؟ طيب وإمتى يعتبر نهي؟ وهكذا، فبيعرفك ما هو الأمر وعلى ما يدل. طب هو أمر بإيه؟ لا، مش مشكلة أمر بإيه؟ حتى لو جابوا أمر بإيه ومثل وقال إن الأمر زي الأمر بالصلاة الموجود في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وإن النهي مثل النهي الموجود في قوله: ولا تقربوا الزنا، فيبقى قصده التمثيل فقط، لكن ليس هذا من أصول الفقه، تمام؟ فالفقيه لا يشغل نفسه بالمأمورات، إنما يشغل نفسه بالإيه؟ بالأمر فقط. مفهوم يا محمد؟ نعم.
أي كمطلق الأمر ومطلق النهي، المبحوث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة،
أولهما اللي هو إيه؟ الأمر، إن هو للوجوب، نعم،
وعن ثانيهما بأنه للحرمة
إن هو
كذلك،
النهي للحرمة، ماشي.
أي كهذين المطلقين عن التقييد بمأمور به معين ومنهي عنه معين، وهكذا.
يبقى ده كهذين المطلقين، زي الأمر المطلق والنهي الإيه؟ المطلق. مطلق عن إيه؟ عن التقييد بمأمور به معين، مش الأمر بالإيه؟ مش الأمر بالإحسان إلى الوالدين أو الأمر بالزكاة، لا، ده هو الأمر عموما، الأمر إيه؟ عموما. وكذلك ومنهي عنه معين، منهي عنه، النهي عن الإشراك بالله، النهي عن الإيه، عن قتل النفس المحرمة، فده نهي إيه، نهي مخصوص، نهي تفصيلي، نهي معين، لا إحنا بنتكلم عن نهي إيه مطلقة. نعم.
وقوله لن نفصل،
وهكذا يعني بقية الأشياء، زي مثلا الإجماع، زي القياس، تمام؟ فالإجماع والقياس بنبحث فيهم هنا على إن هم حجة، على إن هم إيه حجة. طب إجماع على إيه؟ لا، ما بنتكلمش في إجماع على كذا، احنا بنتكلم على الإجماع نفسه، هل هو حجة ولا لأ؟ أما في الفقه بيتكلموا على الإجماع على وجوب الصلاة، بيتكلموا على الإجماع على مثلا إيه ضرورة طهارة الماء لصحة الإيه الوضوء وصحة الغسل وهكذا. تمام.
وقوله لا المفصلة، أي أصول الفقه هو طرق الفقه المجملة لا طرقه المفصلة.
يبقى احنا كده عندنا حاجتين دلوقتي، طرق مجملة وطرق مفصلة. بصوا معايا كده، الطرق المجملة زي ان انا اقول الكتاب اللي هو القرآن الكريم، السنة،
حديث النبي
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أدرس الإجماع. يبقى أنا عندي هنا بتعامل مع أشياء مجملة، ببحثها من حيث إن هي حجة أو ليست بحجة، متى تكون حجة ومتى لا تكون حجة، ببحثها من هذا من هذا المنطلق. بخلاف المفصلة، المفصلة ببحث أجزاء الكتاب، آية آية أو حديث حديث، نص عليه القرآن أو استنبطه من خلال الإيه القرآن، كما ضربنا المثل قبل ذلك مثلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فأخذنا منها إن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إن الحدث مع إرادة الصلاة هو ده موجب الوضوء. موجب الإيه الوضوء، يعني متى يجب الوضوء؟ يجب بالحدث؟ لا، ما انا ممكن احدث ولا اتوضا. ولا ياثم الانسان اذا احدث ولم يتوضا؟ لا ياثم، براحته خالص، يفضل قاعد ساعه واثنين وثلاثه مش متوضي الى ان ياتي وقت الايه وقت الصلاه. فاذا اراد ان يقوم الى الصلاه، هل اراده القيام الى الصلاه وحدها في حق كل المكلفين هي التي توجب عليه الوضوء، كل من اراد الصلاه يتوضا؟ لك لا طبعا، لان ممكن اكون انا ايه متوضي، فاذا كنت انا متوضي يبقى انا عايز اصلي، هتوضى ليه؟ يبقى اذا لابد من اجتماع الامرين، ان عليك حدث وانك اردت الصلاه، الاثنين اجتمعوا فوجب عليك. هذا الكلام بتفصيله اخذناه من جزء من ايه او من ايه او استنباطا من الايه من الايه، فهذا كلام في الفقه، هذا تفصيل، هذا تعيين، ليس له علاقه باصول الفقه. انما هذا الكلام كله فين؟ في الفقه. كلام في الفقه بيتكلم على الكتاب جملة
الكتاب
واحدة، على السنة جملة واحدة،
الأصول
بيتكلم في الأصول الكلام في الأصول بيتكلم عن الإجماع جملة واحدة، ما بيتكلمش على الإجماعات الموجودة في الإيه؟ في الأمور التفصيلية. ماشي؟ نعم.
لا ترقي.
سريع.
شوف كده، شوف كده،
ايه ده؟
شوف كده بقى، داوود، داوود،
ليش يا خالد؟
تسلم تسلم، لكن ده بتاع معفن.
اتفضل امشي. أي التفصيلية نحو أقيموا الصلاة وما شابهه من الأمثلة كما يأتي، فليست من أصول الفقه لأن النظر فيها وظيفة الفقيه. أما الأصولي فإنه يتكلم على مقتضى الأمر والنهي مثلا من غير نظر إلى مثال خاص.
طيب احنا ننتهي من هذه النقطة إلى مسألة إن إذا كان الكلام الآن في مسألة جزئية توصلنا إلى حكم جزئي فهذا عمل الإيه؟ عمل الفقيه. وأما إذا كان الكلام في طريق إجمالي يوصلنا إلى دليل كلي فهذا إيه؟
عمل
عمل
أصولي.
أصولي، الأصولي وليس عمل الفقيه.
هذا وفي هذين البيتين تعقيد لا يخفى، فلو قال بدلهما بيتا واحدا وهو أما أصول الفقه معنى تركه مجملة كالأمر يعنى مطلقه.
ماشي. ببناء
يعنى للمجهول لكان أقصر بلا ترديد ولا سلم من التعقيد.
أنا أظن والله أعلم أن الثلاثة أبيات هي أفضل من هذا البيت، أو البيتين أفضل من هذا البيت. نعم. يعني فليس كل اختصار محمود.
وقوله وكيف يستدل بالبناء للمجهول وبالأصول متعلق به، وهو معطوف على طرق الفقه، والمعنى أصول الفقه هو طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال بها.
يعني هنا هنضيف إلى تعريف أصول الفقه اللي هو قال لنا في الأول إن هو أدلة الفقه المجملة، نضيف إليها جملة كمان وهي إيه؟ كيفية الاستدلال بها. يبقى كده إيه؟ أدي الجزئية الثانية من تعريف أصول الفقه.
نعم.
أي بطرق الفقه الإجمالية، لكن لا من حيث إجمالها، لكن لا من حيث إجمالها، بل من حيث تفصيلها
وكيفية الاستدلال بها.
نعم. وهيجي معانا بس إحنا بناخدها واحدة بواحدة يعني.
أي بطرق الفقه الإجمالية، لكن لا من حيث إجمالها بل من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام لكونها مطلقة.
طيب، يعني معناها إيه الكلام ده؟ هو بقول طرق الفقه المجملة، عرفنا إن الطرق المجملة هي التي يبحث فيها الإيه؟ الأصولي، اللي هي القرآن والسنة، الإجماع كأدلة، أو الأمر والنهي وإيه؟ والقياس وهكذا، تمام، كايه كجهات إجمالية. طيب وكيفية الاستدلال بها؟ لا، دي كيفية الاستدلال بها ديت داخلة في الأمور الايه في الأمور التفصيلية، تمام، داخلة في الأمور التفصيلية. ليه؟ لأن هي لا نستخدمها إلا ساعة إفادة الحكم. فلما نأتي مثلا فنستنبط حكم من آية ونقول إن هذه الآية آية عامة، تمام، وإن إحنا عندنا دليل يخصص عموم هذه الآية، فمتى نلجأ إلى هذا؟ هل بنلجأ إليه في الطرق الإجمالية ولا في خصوص مسألة مسألة؟ في كل مسألة. هنضرب مثال، وليكن مثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فمعنى هذه الآية عموم تحريم جميع الميتات، كل ميتة هي محرم، صح؟ فهنقوم نقول كده كل ما ثبت أنه ميتة فهو إيه؟ محرم. من نأتي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان، يبقى كلمة أحلت ده تخصيص من هذا العموم اللي موجود في كلمة كل، يبقى تخصيص، يبقى نقول كل ميتة حرام إلا ها الايه الا ميتة السمك وميتة الايه ميتة الجراد، فهذا خاص. فهل احنا بنتكلم في العموم والخصوص من ناحية إجمالية، ولا بنستعمل العموم والخصوص في مسائل تفصيلية؟ بنستعمله في مسائل تفصيلية، ولذلك هيجي معانا بعد شوية ان الأصوليين ما بيدخلوش المسألة دي وهي كيفية الاستفادة بها، ما بيقولوش عليها انها من ايه؟ من أصول الفقه، انما بيقولوا ان أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية فقط، تمام؟ نعم.
أي بطرق الفقه الإجمالية، لكن لا من حيث إجمالها بل من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام لكونها ظنية.
يعني ايه بقى لكونها ظنية؟ الاحكام ظنية يعني اجتهادية، يعني مبنية على الاجتهاد، فيحصل فيها التعارض، تمام، فنحتاج لهذه الطرق اللي هي الايه اللي هي طرق الايه طرق العموم والخصوص والمجمل والمبين والايه والمطلق، تمام، والمقيد، علشان نفك التعارض الحاصل بين الايه بين بعض الايه بين بعض الاحكام، تمام.
من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق.
الخاص على العام، وكل المسائل دي هتيجي معانا بعد كده، ان انا لو عندي نص عام ونص خاص يعمل ايه؟ اقدم الخاص على الايه على العام، ونفس الكلام في المقيد على المطلق، عندي نص مطلق فتحرير رقبة تمام. وفي آية تانية فتحرير رقبة مؤمنة، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الآية ولا لا؟ وكذلك المبين على المجمل، تمام، إن في عندي نص مبين وعندي نص إيه، نص مجمل ليس فيه بيان، فهل أحمل هذا على هذا؟ هيأتي معانا إن شاء الله تفصيل هذه المسألة كلها، لكن المقصود منها إن هو يقول لك إن الجزء الأول من التعريف اللي هو أدلة الفقه الإجمالية هي أصول بحتة، تمام؟ ماشي. والجزء الثاني من التعريف اللي هو كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها تشتمل على جزئين، جزء منها هو أصول في المسميات العامة، مطلق، مقيد، مجمل، مبين، خاص، عام، دي أصول، لكنك لما تيجي من حيث التطبيق بتطبقها على إيه؟ بتطبقها على جزئيات فقهية، تمام؟ فعلشان إيه؟ عشان تزيل التعارض الموجود في الأحكام. فيبقى أنت كيفية الاستفادة بطرق الفقه الإجمالية من حيث الإيه؟ من حيث التفصيل، فأنت بتستفيد بها من حيث الإيه؟ من حيث التفصيل وليس من حيث الإيه؟ الإجمال. طيب، الحتة الثالثة بقى في التعريف.
طيب باشا، وكيفية الاستفادة؟
اتفضل.
هو الأحكام دي شفناها في التفسير،
ماشي.
في تفسير القرآن وفي الحديث. طب هل القاعدة دي بتبقى قاعدة فقهية أصولية من البحث ومن ثم استخدمت في التفسير والحديث، ولا هي كانت في العلم
تقصد
والأدب؟
يعني في تفسير القرآن الكريم في حمل العام على الخاص، وفي حمل المقيد على المبين؟
علاقة القرآن بالسنة.
ما هي العلوم كلها علوم شرعية، يعني متطاعمة ومتداخلة. العلاقة بين العلوم الشرعية هي التباين ولا التداخل؟
تباين.
لا،
تداخل.
التداخل،
تداخل.
التداخل، لأنها كلها مستنبطة من علم واحد. أصلا العلوم كلها وحي، مش كده؟ شيء واحد انقسمت لقرآن وسنة، صح؟ بقت
صحيح.
شيئان. القرآن والسنة استنبطوا منه علوم أصلية تقريبا مثلا ثلاثة، تفسير
حديث وفقه.
وحديث وفقه. بعد كده العلوم الشرعية التفصيلية الثلاثة دول انقسمت إلى علوم هي أوسع، فبقى عندنا الفقه فيه أربع
علوم
علوم،
آلة.
وعندنا التفسير بقى فيه 3 علوم، وعندنا الحديث بقى فيه عد ما شاء الله 100 علم مثلا، وهكذا. فالتفصيل ده انما جت من ايه، من مسألة التخصصية يعني، وإلا فهم كان عندهم مسألة تفصيل العلوم بالشكل ده في الأصل، يعني في الأصل ان العلوم دي كلها علوم ايه، متداخلة.
وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات
لكن هو احنا ليه
يستدل بها.
بنمثل دايما بالفقه؟ لان احنا دي القصة كلها، الاصول هو ايه، هو التفريعات بتاعته فقهية، الاصول التعريفات بتاعته فقهية. كونهم بقى استفادوا المسائل دي في اصول التفسير وفرعوا عليها في التفسير، تمام،
الحديث.
فده امر تاني، وكذلك في الحديث، وهكذا قيس على كل الاشياء.
إذن يجب على أي طالب علم في أي علم من العلوم أن يدرس أصول الفقه.
يعني لا، ما هو مش هنقدر نقول ان هو بخصوص اصول الفقه، ان هم خلاص عملوا اصول تفسير، مش كده، وعملوا عملوا اصول حديث، فيبقى كانهم خدوا ما يغني من بقيه العلوم فوضعوه في اصول هذا العلم الخاص،
صحيح.
تمام. ولو رجعنا للمسألة هنلاقي إن دي كلها قواعد عربية، قواعد إيه؟ عربية. فإحنا استفدنا العام والخاص من فين؟ من لغة العرب. ولذلك مثلا تجد إن الاصطلاحات اللي إحنا بنتكلم بيها دي ما كانتش موجودة عندهم، لكن المعنى بتاعها موجود. يعني عمليا كانوا يستخدمون الأصول لكن بأسمائها لأ، باصطلاحاتها لأ، بتقسيمتها لأ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث اللي فيه تشريع مسألة الصلاة في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مش في الحديث كده؟ قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد صليتم على كل، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. تمام؟ يبقى كلمة إيه؟ كلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى عباد الله شملت كل عبد لله صالح في السماء أو في الأرض. يبقى عباد الله هنا إيه؟ لفظ عام يفيد الإيه؟ لفظ مضاف يفيد العموم،
يفيد الايه العموم. فالنبي عليه الصلاه والسلام استخدم الكلام اهو في العام اهو، استخدم الايه الكلام في افاده العام. ولذلك ان من نقول الشافعي اكتشف هذا يعني او دون هذا، لكنه كان موجود واول من دون، لكن العلم كان ايه كان موجود وكان معروف وكانوا بيتكلموا بيه
زي النحو ما اخذناه من افواه العرب.
بالضبط كده، هو موجود لكن احنا دوناه او قعدناه
عشان دماغنا بقت.
نعم. ولهذا كان ايه ولهذا كان العلوم دي كلها علوم علوم عربيه، ومنها شيء كثير جدا من العقل، يعني اصول الفقه فيه كثير جدا من القواعد العقليه.
منطق. حتى كنت عايز اقول لحضرتك في الحصه بتاعت امبارح ان احنا كانت مجملها منطق.
الله المستعان. طيب هيا.
وقوله هو العالم الذي هو الاصولي،
اي احنا ما خدناش بقى وكيفيه الاستفاده.
وكيفية
الاستدلال بها
تدور إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي
أيوة، يبقى دي الجزئية الثالثة بقى، بدية الجزئية الثالثة. يبقى إيه أدلة الفقه الإجمالية
كيفية الاستدلال
وكيفية الاستدلال بها وإيه وحال المستفيد، هذه الثالثة وحال الإيه المستفيد اللي هي صفات الإيه صفات المستفيد. فكيفية الاستدلال بها هتجرنا ان احنا نتكلم على صفات الايه التي يستدل بها، الذي يستدل بها. صفاته ايه؟ مجتهد ولا مقلد؟ طب والمجتهد يشترط فيه ايه؟ طب والمقلد حكمه ايه بالمرة؟
وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بهذا اللقب، اعني اصول الفقه. المشعر بمدحه بابتناء الفقه
المشعري بمدحه
المشعري بمدحه بابتناء الفقه عليه، وهو المعني وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه كما علمت.
المعنى الثاني من معنيي تعريف أصول الفقه.
وقوله والعالم الذي هو الأصولي، أي والعالم والعارف بطرق الفقه أي أدلته الإجمالية، هو الذي يقال له الأصولي، أي المرء المنسوب إلى الأصول أي المتلبس به. فالخبر محذوف كما علمت من الحل،
يعني من الحل يعني من إيه من تفسير الكلام. ولما هنا قال والعالم الذي هو الأصولي، أي والعالم والعارف بطرق الفقه، تمام. فطرق الفقه دي خبر الكلام بتاع مين؟ بتاع العمريطي، ماشي. والعالم الذي هو الأصولي يعني العارف بإيه؟ بطرق الفقه الإجمالي، ماشي.
وأحسن منه لو قال وعالم بهذه الأصول.
عشان كلمة هذه تشير إلى كل ما قاله في تعريف الأصول، فيبقى ديت إيه؟ ديت الخبر بتاع كلمة الأصولي، ويبقى خبر مقدم ومبتدأ مؤخر.
هذا وحاصل
الكلام واضح؟
هذا وحاصل بيان ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الثلاثة في هذه الثلاثة الأبيات، مع زيادات وإن كان فيه بعض تكرار لاقتضاء المقام لبسط الكلام.
هو جه رجع ورد على نفسه اهو، يبقى هو هنا لما عاب عليه الاختصار، تمام، لم يكن سديدا. وهنا قال ايه؟ قال لاقتضاء المقام لبسط الكلام. هو عايز يبسط، وبعدين ده مش مجال تعقيد الكتلو في مثلا لب الاصول ولا حاجه، عقد يا سيدي زي ما انت عاوز. ما هو سبق للطالب تصور هذه المسائل، فاللي انت مش هتذكره هيبقى حاضر في دماغه، واللي انت هتذكره بتعقيد هيبقى هو عارفه بايه؟ عارفه ببسط وتفصيل. اما هتيجي هنا وتخلي لي الثلاث ابيات بيت واحد، انا عارف ان انت عندك القدره ان انت تجعلهم شطر بيت، طب وبعدين؟ المشكله فيا انا، تمام؟ ماشي.
فاقول حد اصول الفقه باعتبار مدلوله اللقبي على ما عرفه التاج السبكي في جمع الجوامع، واختاره هو أدلة الفقه الإجمالية.
لكن إحنا لما نيجي نراجع كلام التاج السبكي هنلاقيه بيقول دلائل، مش بيقول أدلة، دلائل الفقه الإجمالي. وكلمة كلمة إيه؟ كلمة واختاره يعني ورجحه، وهنلاقي إن طريقة اختياره ليه إن هو قال إيه؟ الأصول الفقه كده في جمع الجوامع، أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها. وقيل إيه؟ معرفتها. فأولا قدم هذه فمعناها أنه اخترها، والثانية ضعف التي بعدها فكأنه دل على اختياره للتي قبلها. تمام. فهو هنا فيه من هو اختار، لكن والله أعلم هو كتب أدلة الفقه الإجمالية، يعني من حاصل ما انتهى إليه الشيخ الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع، إن هو قال نبدل كلمة دلائل بكلمة أدلة، علشان العرب ما بيقولوش في كلمة دليل جمعها دلائل، والناس بيعيبوا على الأصوليين كلمة الدلائل دي، يقولوا لهم ازاي تقولوا دلائل الفقه وهي اصلا ادله، لان دلائل يعني ايه؟ يقول لهم جمع دليل. يقول طب العرب ما بتجمعش فاعل على فعائل، ما بتقولش دليل جمعها دلائل، بتقول دليل جمعها ادله. الحاصل ان التعريف اللي هو جابه ده تعريف سديد، وان كنا لو كنا عايزين ننسب للسبكي يبقى لازم نقول ان السبكي ما قالش بالظبط كده، انما قال ايه؟ قال دلائل. طيب ادله الفقه
طب
الاجماليه،
شيخنا، هو في
ممتاز.
كام سبكي في مذهبنا؟ في
فيه
تاج
تقي
الثقة.
والتاج، التاج ابن والتقي اب، تمام كده،
تمام.
بس كده. في حد تاني؟
ناخدهم في الأول،
ها؟
ناخدهم في البداية
اه
بس.
كتبناها في الأول. فهو شيخ تاج الدين ده الابن، والشيخ تقي الدين ده أبوه،
تمام.
تمام؟ نعم.
لو في زيادة على العكس اللي الشيخ محمد كان ذكره لي بحطك
عكس يعني ايه؟
يعني قصدي زيادة على الشيخ محمد
في كتير، بس انت بقى راجعه في كتب المداخل هتلاقي فيها كتير جدا
زي
وكلام
كتاب
جميل.
المدخل مثلا للإمام الشافعي الدكتور
المدخل
أشرف الدكتور القاسمي
اكرم مثلا، وغيرها، وفي للشيخ صفاء الدين العدوي برضك،
وفي كتاب
صفاء الدين العراقي
في دكتور في
برضك
كتاب
كتير في
للدكتور
المدخل
محمد الحفناوي، وفي كتاب للدكتور علي جمعة، بصراحة قيم
برضك
جدا،
مداخل، برضك
قيم
مدخل
جدا
للفقه.
بالذات ده
طيب
الكلام
طيب
بتاع كتاب الدكتور علي،
طيب تمام تمام
ومش للفقه الشافعي بس، المذاهب الأربعة كمان.
مدخل المذاهب الأربعة، وإن كان الأولى والله أعلم إن هو أنت تدرس مدخل للمذهب، هيبقى فيه تفصيل أكتر من التاني.
شو الدكتور كرم القاسمي
ماشي
معايا كده
كويس ممتاز. نعم.
على باعتبار مدلوله على ما عرفه التاج السبكي في جمع الجوامع واختاره، هو أدلة الفقه الإجمالية، أي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية. فأدلة الفقه الإجمالية كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس موضوع هذا الفن.
ليه؟ لان هم بيدرسوا في مطلق الامر انه يدل على الوجوب، وبيدرسوا في مطلق النهي انه هو يدل على الايه، يدل على التحريم، وبيدرسوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وبيدرسوا ان الاجماع حجة، وان القياس حجة. فهو ده اللي بيدرسوه في الايه، بيدرسوا من الناحية الاجمالية، بعيدا بقى عن قياس كذا على كذا، لا ما لهمش دعوة بالقصة دي. إجماع في مسألة كذا، لا. فعل النبي كذا، لا. الكلام ده كله بيدرسه مين؟ الفقيه. نعم.
والقضايا التي يبحث فيها عن أحوال تلك الموضوعات نفس أصول الفقه.
ننتبه للنقطة دي علشان هي النقطة اللي هيجي بعد كده ويقيم عليها خلاف كبير. هل أحوال تلك الموضوعات، يعني هذه المسائل، هي نفس أصول الفقه؟ تمام. فهو هنا بيأسسها عندنا من البداية قبل ما نخش في الخلاف اللي هيحكيه في الايه، في الصفحة اللي بعدها. يبقى هو عايز يقول وانتبه، فهذه الموضوعات هي نفس أصول الفقه، يبقى أصول الفقه هي الموضوعات التي تدرس في الفقه. تمام.
كقولهم الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهكذا. أما أدلة الفقه التفصيلية كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لبنت الابن السدس حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في منع بيعه متفاضلا، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه.
على أنه هو بيتكلم في المسائل دي على أمر أهو في كلمة أقيمه، وعلى نهي في كلمة لا تقربوا، وعن فعل في ان النبي صلى في الكعبه، وعن اجماع لما بيقول ان في بنت الابن اذا انفردت عن معصب تاخد السدس، وان الارز يقاس على البر في انه هو ربا، مش كده، وان الطهاره لمن شك في بقائها بيستصحب الطهاره، تمام كده، ان هو بيستصحب الايه، بيستصحب الطهاره. قال لك طب ما سمهاش من اصول الفقه ليه؟ قال لانه مش بيتكلم على الاستصحاب. ممكن تنقل انت، هو بيتكلمش على الاستصحاب، هو بيتكلم على ايه؟ على الاستصحاب في مسألة معينة، مش بيتكلم على الفقه، على عفوا على الامر، ده بيتكلم على الأمر في شيء معين، تمام؟ فهنا ده كله بالنظر إلى المأمور لا بالنظر إلى الأمر.
والله هي اللي جابت أمراض الناس اللي عندنا يعني.
وإنما يذكر بعضها في كتبه للتأكيد.
مرض لا يستغنى عنه.
يبقى شباب خدتوا بالكم بس من الفرق ما بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي في إن هو النهارده يعني في النقطة دي لما بينكر إن هذا من الفقه من الأصول بيقول لأ ده فقه، ما قصدوش يقول إن فعل النبي أو الأمر أو النهي صلى الله عليه وسلم أو الإيه أو الإجماع ماشي دي مش من الأصول، لأ ده بيقول إن المسألة لما ترتبط بتفصيل بمعين بجزئية تفصيلية صارت من الإيه من الفقه وليست من الأصول.
أنا شفنا هو عايز ما أذكره بإجمال يعني إن الأدلة الإجمالية دي من تخصص أصول الفقه.
نعم.
أما الأدلة التفصيلية فدي من تخصص الفقه.
نعم. وإن استخدمنا فيها الأصول لأجل تقرير المسائل الجزئية. تمام.
تقرير القاعدة نفسها من عمل أصول الفقه. تنزيل القاعدة على
الجزئيات
ده من عمل الفقه.
زي مثلا من نخلي مسائل معينة كده نرجح القاعدة معينة.
تمام تمام. ماشي. واضح شيخ محمد نصر. ماشي طب الحمد لله.
وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل.
أيوة.
والنظر فيها إنما هو وظيفة الفقيه، فإنه يتكلم على أن الأمر في نحو أقيم الصلاة للوجوبة، والنهي في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا للتحريم، بخلاف الأصولي فإنه إنما يتكلم على مقتضى الأمر والنهي من غير نظر إلى مثال خاص.
تمام. يعني ما بيبصش للمأمور به ولا بيبص للمنهي عنه، إنما بيبص للأمر وللنهي.
أن ينظر إلى أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم فقط.
بس. نعم.
وقيل أصول الفقه معرفة تلك المسائل.
يبقى ده تعريف تاني لإيه؟ لأصول الفقه. التعريف الأول كان هو إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية اللي هو انتهى في النهاية وقررها لنا وقلنا ناخد بالنا منها، اللي هو بيقول تلك الموضوعات هي نفس أصول الفقه. تمام؟ يعني يبقى أصول الفقه عن التعريف الأولين هو الأدلة نفسها. هو الايه الأدلة نفسها. ماشي.
وقيل أصول الفقه معرفة تلك المسائل أي إدراك وقوعها، فهي في قولهم مثلا الأمر للوجوب إدراك ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر وعلى هذا القياس.
يعني علشان لما ندخل بقى في الكلام في الخلاف يبقى احنا متصورين المسألة إنها كمان مش خاصة بعلم أصول الفقه ده، بأي علم من العلوم لما يجوا يعرفوا علم الفقه، لما يجوا يعرفوا علم أصول الفقه، لما يجي يعرفوا أي علم من العلوم فبيقوموا يقفوا الوقفة دي برضك في بداية العلم فيقولوا هل تعريفه تمام نعرفه بمعرفة دلائل الفقه ولا هو دلائل الفقه نفسها؟ هل لما نعرف الفقه نعرفه بأن هو الأحكام الشرعية العملية ولا العلم بالأحكام الشرعية العملية؟ فمن العلماء من يقول مثلا نحن نعرفه بالأحكام الشرعية العملية، يبقى نفس الأحكام هي الفقه، نفس الأحكام هي الفقه. طيب وأصول الفقه لك أدلة الفقه الإجمالية، يبقى هذه المسائل اللي احنا بنبحثها في الأصول هي دي الأصول. ماشي. ومنهم من يقول لا، العلم أو معرفة العلم أو المعرفة بها هو ده العلم، هو ده الإيه، هو ده أصول الفقه. وإن كان الصواب إن هي إيه، إن هي تعريف بأدلة الفقه الإيه الإجمالية هو ده العلم. ليه؟ لأن لو عندي مثلا هذا الكتاب كتاب شرح الورقات في أصول الفقه بيشتمل على مسائل أصول الفقه، صح؟ هذه المسائل لو وضعتها في يد إنسان يعرف المسائل الموجودة فيها هل أستطيع أن أقول هذه أصول الفقه؟ أيوة، ما هي أصول الفقه. طب لو وضعتها في يد إنسان تاني لا يعرف عنها شيئا بقيت أصول فقه ولا تغيرت؟
أصول فقه،
هي أصول فقه. فنفس الأدلة الموجودة في داخل كتب أصول الفقه ونفس المسائل الموجودة في أصول الفقه هي دي أصول الفقه. وأصول الفقه عبارة عن الإيه؟ المسائل، ولا هي العلم بهذه المسائل؟ لا تكون مسائل إلا إذا علمها متعلم، لا، فهي مسائل أو أدلة أصول الفقه هي دي أصول الفقه وليس المعرفة بها وليس الإيه وليس العلم بها. تمام. ماشي، وهو هيجيب لنا بعض الأدلة كمان دلوقتي.
وذهب إلى الأول من التعريفين، القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين صاحب الأصل،
صاحب الورقات اللي احنا بنشرح عليه،
والإمام الرازي، واختاره ابن دقيق العيد.
طيب دول بقى ذهبوا إلى إيه؟ التعريف الأول اللي هو إيش محمد؟
معرفة
اللي هو أدلة الفقه. لا،
أدلة
الفقه. تمام، دول قالوا إن تعريف أصول الفقه اللي هو أدلة الفقه الإجمالي، يبقى نفس المسائل اللي احنا بندرسها في الكتاب هي دي اللي تسمى أصول الفقه. ماشي، قالوا ليه بقى؟
لأن الأدلة إذا لم تعلم لم تخرج عن كونها أصولا.
اللي احنا ضربناها مثالا الآن، علمها أحد أو لم يعلمها فهي إيه؟ أصول، هي أصول.
ومشى على الثاني
قبل ما
البيضاوي
نقول ومشى على الثاني، نقول إن لهم دليل كمان من حيث اللغة، إن الأصل في اللغة يطلق على الدليل، صح؟
بالضبط.
فالأصول في اللغة هي الأدلة، يبقى لهم شاهد من اللغة ولهم شاهد من العقل. فالأصول لغة هي الأدلة، والأصول تبقى أصول وإن لم يعلمها أحد. وده دليل الإيه؟ الفريق الأول.
ومشى على الثاني البيضاوي وابن الحاجب، إلا أنه عبر بالعلم بدل المعرفة، ولكل من التعريفين وجه، لأن الفقه كما هو متفرع عن أدلته، هو متفرع عن العلم بأدلته.
فهو هنا وجه التعريفين وقال ان احنا عندنا الايه الاصول اللي هي اصول الايه الفقه، بمعنى ان بينبني عليها الايه الفقه، مش كده؟ فزي ما الفقه بينبني على الاصول نفسها، فبينبني برضك على العلم بهذه الاصول. ففي اشياء في الفقه اخذناها من الاصول، وفي اشياء اخذناها من العلم بالاصول، في أشياء استفدناها من الأصول مباشرة يعني من نفس المسائل، وفي أشياء استفدناها من علمنا بهذه الإيه؟ الأصول. تمام؟
هذا تقرير ما اقتصر
عموما
على
هو الأمر في المسألة سهل جدا يعني.
خلاص كده باللفظ يعني.
نعم،
هذا تقرير ما اقتصر عليه جمع الجوامع في التعريفين، واعترض عليهما بأمور ذكرها الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى
اللي هو صاحب كتاب الإقناع اللي احنا بندرسه
في شرحه البدر الطالع على جمع الجوامع.
واسم كتابه بالظبط زي كتاب المحلي، اسمه البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع، وهو مطبوع منه جزء، والله أعلم طبع الباقي ولا لا. لا، ده بتاع جلال الدين المحلي. ما انا قلت لحضرتك ان الاسمين واحد، البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع الثاني، وده اسمه البدر الطالع في حل جمع الجوامع.
مثل شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مختصر الكتاب المذكور،
الكتاب المذكور اللي هو جمع الجوامع، مش كده؟ طيب، يبقى الشرح بتاع الشيخ، الاختصار بتاع الشيخ اسمه ايه؟ اللي هو اسمه لب الأصول. تمام. فالشيخ زكريا الأنصاري لما لقى الكتابين ده همت، اللي هو جمع الجوامع المتن بتاع السبكي، والبدر الطالع بتاع الشيخ المحلي، تمام، الشيخ جلال الدين، فجه الشيخ زكريا عمل مختصر للاتنين، مختصر لجمع الجوامع سماه لب الأصول، وعمل مختصر للشرح اللي هو البدر الطالع سماه غاية الوصول. فعشان كده تلاقي كتاب الشيخ زكريا اسمه غاية الوصول شرح لب الأصول، هو تلخيص الايه جمع الجوامع شرح البدر الايه الطالع، شرح البدر الطالع.
وقال والأولى في الحد أن يقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل أصول الفقه معرفتها.
قال هو بيلخص لنا الكلام اللي فات، فبيقول إيه بقى؟ بيقول إن الشيخ زكريا قال الأولى في الحد أن يقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالي، كذلك الشربيني يعني، يبقى أدلة الفقه الإجمالي واحد، وطرق استفادة جزئياتها دي كده اتنين، وحال مستفيديها دي كده تلاتة، وقيل أصول الفقه معرفتها، ده اللي هو رأي الإيه؟ الجماعة التانية. ماشي.
وقال شارحه الجلال المحلي ما معناه،
شارح من؟ شارح جمع الجوامع.
الصواب أن مسمى أصول الفقه ثلاثة أمور، الأول المسائل الكلية السابق ذكرها
اللي هي الأدلة الإجمالية، ماشي.
الثاني طرق استفادة أدلة الفقه التفصيلية عند تعارضها،
هي كلمة كيفية الاستفادة منها،
وهي المرجحات كتقديم الخاص على العام والظاهر
العامي.
على العام والظاهر على المؤول ونحو ذلك ونحو ذلك. الثالث طرق مستفيدها،
أيوة اللي هي حال المستفيد،
وهي صفات المجتهد المعبر عنها
المعبر عنها
بشروط الاجتهاد، والأصولي العارف بالثلاثة المذكورة.
يبقى هنا الجلال بيلخص لنا المسألة في إن الأصول هي ما اشتمل على الثلاثة دول، وبعدها الأصولي هو العارف بالثلاثة دول.
تمام.
وده معناه إن 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 ترتيب الكلام يكون إزاي، إن الشيخ جلال الدين قال الكلام ده، وبعدين أخدوا منه الشيخ زكريا، وبعدين أخدوا من الشيخ زكريا الخطيب الشربيني. تمام. لأن الجلال هو شيخ الشيخ زكريا، والشيخ زكريا شيخ الشيخ الخطيب، ماشي. بس هو عكس المسألة من فوق لتحت.
طب الشيخ جلال كان تلميذ للسيوطي أيضا ولا كان معاصر له؟
لا، ده شيخ للشيخ السيوطي، ما كانش معاصر ليه. جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي ده في طبقة شيوخه، الله أعلم أدركه أو لم يدركه.
متوفي سنة 800.
أيوة. ها.
64.
ماشي. والشيخ السيوطي متوفي سنة 911.
ده هو ما أدركوش حتى في تفسير الجلال. قال بأنه جاء بعده وأكمل.
طبعا هو ما هو. لا أنا ما أظن إنه هو تتلمذ على إيده يعني. هو كان الشيخ السيوطي والشيخ زكريا الأنصاري عايشين الاثنين ويا بعض. ممكن يكون الشيخ السيوطي كمان اتولد بعد الشيخ زكريا، لكن مات الأول، والشيخ زكريا ما شاء الله طول قوي يعني، قعد يجي وكذا
ما شاء الله. كل اللي معانا مصريين.
نعم، وكل اللي احنا بنتكلم عليهم دول مصريين،
لأن فقه الشافعي في مصر المذهب الجديد.
مش بس الشافعي، كان كل الفقه، كان كل الفقه في مصر. وبعدين احنا بنتكلم على أعلام في الأصول، مالناش دعوة برضك ان هم اعلام في نفس الفقه ولا لا، اعلام في الاصول، الدنيا كلها بتستفيد منه. نعم.
ولما بين معنى اصول الفقه من حيث
بقى مصر عظيمه، بس احنا اللي بنقزمها.
والله. ولما بين معنى اصول الفقه من حيث الاضافه ثم من حيثيه العالميه، اخذ في عد ابوابه فقال: ابواب اصول الفقه ابوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام ثم وتلك أقسام الكلام ثم،
اللي هي ثم هيوضحها في التاني، ثم اللي هي العطف يعني، والألف دي للإطلاق.
أمر ونهي ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، حكما سواء ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلق لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. يعني أن أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد، أي أسردها لك، أي آتيك بها متتابعة متوالية. وقوله وفي الكتاب كلها سترد، أي سأحضرها لك كلها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقوله وتلك أقسام الكلام، أي أبوابها 20، والمراد ومضمون أبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى آخره. وقوله ثم، أي ثم وهو حرف عطف والألف إطلاق. وقوله أمر ونهي بالرفع، هو وما بعده معطوف على أقسام، أي والأمر والنهي. وقوله ثم لفظ عما بألف الإطلاق، أي ثم العام. وقوله أو خص بالبناء للفاعل، أي والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد. وقوله أو مبين إلى آخره، أي والمبين والمجمل والظاهر والمؤول. وقوله ومطلق الأفعال، أي وأفعال صاحب الشريعة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولفظ مطلق هنا حشو.
الحشو ده يعني ما ليس له مناسبة للعلم المذكور، ولكنه جاء به تكملة للإيه؟ تكملة للنظم، تكملة مش للمعنى بقى، للنظم، عشان يقدر يكمل البيت بتاعه بس كنظم شعري يعني. وبيقولوا عليها أحيانا حشو، ويقولوا تكملة، وهو هيستخدم اللفظة دي دلوقتي.
وقوله ثم ما نسخ إلى آخره، أي وهو الناسخ. وقوله ثم ما به انتسخ، وهو المنسوخ. وقوله كذلك إلى آخره، أي من أبواب أصول الفقه أيضا الإجماع، وكذلك الأخبار بفتح الهمزة مع حظر ومع إباحة، أي مع الحظر والإباحة، أي بيان ما هو الأصل فيهما بعد البعثة، ويزاد استصحاب الحال، وقوله كل وقع تكملة، وقوله كذا القياس إلى آخره، أي من أبواب أصول الفقه أيضا القياس مطلقا، أي سواء كان القياس لعلة في الأصل أو لدلالة كذلك أو لشبه كذلك
شبه
أو لشبه كذلك.
ده أقسام القياس، يعني قياس الأصل اللي هو قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه.
في حاجة اسمها لشبهها ولا لشبهها ككلمة؟
ده الكلام ده يعني، لا مش ككلمة بقى، أنت عايز تقول اللي هي في بيات ابن مالك صح؟ لشبهها. لا ممكن بس هي اللي موجوده في بيت ابن مالك لشبه من الحروف مدن.
انا كنت قراتها في الشرح مش في
النص. انا كنت بس كلامك يعني عن الشبه من الحروف مدن.
انا قلت لشبهها
اللي هي البيت الثاني بتاع اول كلامه عن الاعراب، القسم الثاني من البيت.
لا، لشبه من الحروف مدن.
ايوه
يعني
ماشي.
لشبه
امال ايه شبهها اللي انت بتقول عليها؟
هي كانت في الشرح في حاجه تانية، في النكره والمعرفه بعدها. فانا كنت بقراها كده قدام واحد يعني، فقال لي لا مفيش حاجه اسمها لشبهها، دي شبهها. فانا بتاكد يعني في كده ولا
اشبه يشبه شبها، ففلان شبه فلان، وفلان وفلانه شبهها وشبهها. لا شبهها. نعم.
وقوله هو الترتيب للأدلة، أي وترتيب الأدلة أي بيان رتبة كل منها بالنسبة لغيره، وأيهما المقدم على غيره عند التعارض. وقوله هو الوصف في مفت ومستفت عهد، أي ووصف المفت والمستفت المعهود، أي بيان شروطهما. وقوله وهكذا أحكام إلى آخره، أي وهكذا بيان أحكام كل مفت ومجتهد. فالمجتهد والمفت واحد، هذا والمراد في جميع المذكورات المسائل المبحوث فيها عنها. هذا
يعني هو لما بيقول ان هو القياس، يعني المسائل المبحوث في القياس، الاجماع يعني المسائل المبحوثه في الايه، في الاجماع. ليس مقصوده يعني ان هو ايه مجرد الايه ذكر الاسم ومعاه مثلا تعريفه، لا، هو يقصد المسائل المبحوثه تحته.
هذا ولما ذكر أبواب أصول الفقه مجملة أراد أن يذكرها مفصلة فقال.
يبقى هنا غرض هذا الكلام كله في هذه الأبيات السبعة إنما هو إيه؟ إنما هو ذكر الأبواب التي يشتمل عليها أصول الفقه
إجمالا، ويرجع أذكرها تفصيلا تاني.
نعم.
باب أقسام الكلام، أي أفعال مبحثها.
أفعال مبحثها نفس الفكرة اللي هو كان بينبه عليها دلوقتي، إن هو المسائل المبحوثة في هذا الباب.
وقال في الكلام للعهد الذكري.
قال اللي هي في كلمة أقسام الكلام، المفروض إن هو يقول إيه؟ أقسام كلام البشر، أقسام كلام الفقهاء، أقسام كلام من؟ وما معنى كلمة ال؟ أقسام كلام الأصوليين، تمام؟ فلما عرفها بالألف واللام يبقى هنا هو بيعتمد على العهد الذكري، لأنه ذكرها مرة هنا هو، تمام؟ والال ممكن تكون للعهد الذكري زي كده، لما قال الله تبارك وتعالى في سورة إيه اللي احنا اتكلمنا فيها مرة الأول ونعيدها إن شاء الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، بعدها فعصى فرعون الرسول. لماذا عرفوا الألف واللام؟ لأنه مذكور مرة في الكلام، فعصى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه، تمام؟ وفي عهد حضور هذا الكتاب، الكتاب، تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى الكتاب الإيه الحاضر. أما نبقى قاعدين منتظرين المدرس مثلا تقول إيه؟ جاء الأستاذ، الأستاذ، يبقى الأستاذ اللي هو إيه؟ معهود عندنا في ذهننا. نعم. ده عهد ذكري، وهيجي في كل الايه، في كل الابواب معانا برضه. لما يجي يتكلم على كتاب اقسام القياس مثلا، او مبحث القياس، اي قياس اللي هو ذكره في الايه في الاول.
وقال في الكلام للعهد الذكري، اي اقسام الكلام الذي هو احد الابواب المتقدم ذكرها، وكذا يقال في ال في الكلمه المضافه الى كل باب. واعلم أنه لما كان الكلام على الأقسام يستدعي بيان نفس الكلام، لأن معرفة أقسام الشيء باعتبار أنها أقسامه فرع نفس معرفته، بدأ ببيان الكلام قبل بيان أقسامه فقال:
عشان نعرف الأقسام نعرف الكلام نفسه، فعرفنا الكلام نفسه الأول وبعدين يقسمهن.
أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء. يعني أقل ما، أي أقل لفظ أو قول ركب، أي ألف منه الكلام اسمان، وله أربع صور.
يبقى أنا أن يكون عندي اسمين اثنين هو ده اللي يركب منه الايه الكلام، مفيش اسم واحد ماشي، انما يكون اسم مع اسم يبقوا اسمين، او اسم مع فعل، او اسم مع ايه مع فعل، يبقى كده ايه، يبقى كده برضك ايه شيئان اثنين، تمام. اقل ما منه الكلام ركب اسمان، يبقى في عندي في الكلام اسم زائد اسم. الاسم زائد اسم دي ممكن تتركب على كم صورة؟ قال تتركب على اربع صور. ماشي، نركز فيها بالراحة كده يا محمد، وما تعملش شكل الشيخ اللي بيقرا عند الشيخ عبد العزيز طلق.
دي مفهوم يعني.
ماشي طيب، التانية مش مفهوم.
كلم بس المعرفة احنا نقلنا
بس. ماشي.
وله أربع صور: مبتدأ وخبر كالله واحد.
فلو بصينا لكلمة الله واحد لها اسم واسم بس في صورة المبتدأ والخبر. ماشي.
مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان.
دول برضك اسمين. بس واحد منهم ايه، واحد منهم فاعل سد مسد الخبر، والزيداني مبتدأ ايه مؤخر. ماشي.
مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب العمران.
أمضروب العمران برضك اسمين، بس العمران اسم صريح، وأمضروب ديت ايه نائب فاعل، نائب ايه فاعل، لانها جت بصيغة المفعول اهي مضروب، نائب فاعل سد مسد الخبر. ماشي.
واسم فعل وفاعله نحو هيهات العقيق.
فده بقى اسم فعل، اسم فعل اللي هو ايه اللي هو هيهات، تمام، والعقيق اسم اللي هو الفاعل بتاعه، تمام.
وقوله او اسمه،
يبقى ديت اربع صور تركب منها الايه الكلام، لكن اجمالها انها اسم زائد ايه، اسم زائد اسم. ماشي.
وقوله او اسم وفعل وله صورتان: فعل وفاعل كركب، وجاء السعد ويجيء الخير.
أيوة، فهو ده فعل وفاعل. لما نيجي نقول مثلا اركبوا، اركب فعل ايه، فعل امر، طيب والواو هو ده الفاعل بتاع، تمام كده. طب جاء السعد، جاء فعل والسعد فاعل، يجيء الخير او يجيء الايه الخير، يجيء ديت فعل والخير فاعل، دي الصورة الاولانية، وكأنه والله اعلم نسي الصورة التانية ما جابهاش. يبقى هي ايه، هي فعل ونائب فاعل، فعل وايه ونائب فاعل، يعني فعل واسم برضك، ما هو نائب الفاعل ده اسم مش كده، يبقى فعل ونائب فاعل. زي ما تقول انفق المال، انفق المال، عوقب المعتدي، برضك ايه فعل وايه فعل ونائب فاعل، قتل القاتل. ماشي.
وقوله كذاك من فعل وحرف وجد، بألف الإطلاق أي وجد كذلك من فعل وحرف، نحو ما قام ولم يقم زيد مثلا. وهذا القسم أثبته بعضهم في أفراد الكلام، ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره.
طبعا لما هو قال في الكلمة الأولى في البيت الأول أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب، انتهى كده تقريبا متفق عليه، تمام. وهو لم يوهمنا ولم يشبه علينا، لأنه هو قال إيه، قال الكلام المجمل المتفق عليه كله في مكان واحد، وجي في البيت الثاني قال كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. دول مسألتين تانيين لكنهم مختلف فيهم، تمام. مختلف فيهم ازاي؟ قال لك ان وجد كذاك من فعل وحرف، زي ما قام، ادي ما حرف وقام فعل. وإن كان الكلام ده لا يثبته غيره، غير الأصوليين يعني اللي هم النحاة، فالنحاة يقول لك لا، ده دول ثلاث كلمات، الظاهر كلمتين بس، كل فعل له فاعل، مش كده؟ ما قام هو او ما قام زيد، تمام؟ ما قام، فما حرف، ادي كلمه، وقام فعل، ده الكلمه الثانيه، وكل فعل يحتاج لايه؟ لفاعل، يبقى دي الثالثه. يقول لك ان اللي اثبته هذا القسم لم يعد الضمير في قام الراجع الى زيد مثلا، لم يعدوه كلمه. ليه؟ لانه ما بيظهرش، والجمهور بيعد كلمه وان لم يظهر، مش كده؟ زي ما ابن مالك قال ايه؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يا كلمه استقم دي كلمه واحده، صح؟ طب ما فين الكلمه الثانيه؟ استقم انت، مش كده؟ يبقى استقم هنا مش جمله مركبه من كلمه واحده، لا ده كلمتين بس، كلمه ظاهره وكلمه ايه؟ مضمره، تمام؟ يبقى الجمهور هنا يعني النحاه، تمام؟ والتاني ده الاصوليين، منهم من يقول هذا. وعامه الاصوليين لم يضبطوا هذا الامر كما ضبطه النحاه، انما النحاه طبعا هم اهل هذا الباب، وده يقول لنا ان احنا لما نيجي نضبط حاجه نرجع لاهلها المتخصصين فيه. فمثلا لو انا عندي مشكله في الفقه مثلا، في اختلاف بين الفقهاء في تعريف حاجه من ناحيه اللغه، عايزين يعرفهم مثلا الايه، المسافر سفر قصر وسفر غير قصر، ومنهم مثلا خارج المسجد، منهم من يقول بان كل سفر يبقى كذا، اروح بقى للايه اللغويين واقول لهم ما الذي يطلق عليه سفر وما الذي لا يطلق عليه سفر، مع ان الفقهاء ممكن يكون استقصوا الكلام وجابوا كل ما قالوا اللغه، انا ماليش دعوه بالفقهاء، طالما التعريف لغوي اروح فين؟ عند اللغه، وعند عند اللغويين. ولو انا عندي خلاف في داخل كتاب الاصول بين الفقهاء اروح اجيبه منين؟ من الفقه، تمام؟ اجيبه من الايه؟ من الفقه. عندي خلاف هنا بين النحاه وبعضهم اجيبه منين؟ من كتب النحو. لا اعتمد على الحكم في مساله الا من داخل ايه؟ كتب اربابها او اهلها الكبار الاصليين، ماشي؟
وقوله وجاء من اسم وحرف في الندى،
دي المسألة الثانية المختلف فيها برضه. فالمسألة الأولى اللي هي فعل وحرف، ودي هي اسم وإيه وحرف.
أي وجاء من اسم وحرف في النداء بمعنى المنادى، نحو يا زيد.
فالكلام لو بصيت لي كلمة يا زيد، يا حرف وزيد اسم، مش كده؟
نحو يا زيد، فالكلام مجموع حرف النداء مع المنادى،
ده كلام الايه؟ الاصوليين، ماشي.
وقال اكثر النحاه انما كان يا زيد كلاما لان تقديره ادعو زيدا او انادي زيدا، فالجمله مركبه من فعل واسم، ولكن مقصود الناظم رحمه الله
ده اعتذار بقى من الشيخ عبد الحميد عن الشيخ العمريطي وعن الايه وعن الاصوليين،
ولكن مقصود الناظم رحمه الله تعالى كغيره من الاصوليين بيان اقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون.
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 لما تيجي تنسب، انسب للكلمة على وضعها، فتقول دعوة دعويون، تمام؟ دولة دوليون.
نحو.
نحو نحويون. تقول نحوي ودعوي ودولي، ما تقولش دولي بقى زي الجماعة اللي بيقولوا كده، ودعوي ونحاوي، لا. نحوي. نحويون، ماشي.
ثم شرع رحمه الله تعالى في أقسام الكلام، فقال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، يعني أن الكلام ينقسم إلى خبر وهو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته.
كلمة كلام صدق. يحتمل الصدق والكذب لذاته، زي كلمة قام زيد. تعالى ما نطبق عليها التعريف كده، هل كلمة قام زيد تحتمل الصدق والكذب؟
أيوه.
لو كانت موافقة للواقع تبقى صادقة، لو كانت مخالفة للواقع تبقى كاذبة. لذاته يبقى احتماله للصدق والكذب لذاته. لو أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم قام زيد، وهذا الكلام خبر ولا مش خبر؟
خبر.
هو خبر بقطع النظر عن المخبر به، هل اللي أخبرني بهذا الرسول ولا اللي أخبرني بهذا المسيلمة الكذاب مثلا، تمام؟ فاللي أخبرك بهذا الكلام إيه؟ تقطع النظر عن اللي أخبرك وتبص لنفس الجملة، هل هي تحتمل مطابقة الواقع ولا لا تحتمل مطابقة الواقع. ولذلك بنقول على ما في القرآن الكريم من الايه القصص وما فيه من الايه من الجمل المثبتة او المنفية بنقول عليها ايه اخبار، لانها تحتمل الصدق والكذب في ذات الكلام، يعني بالنسبة للكلام بقطع النظر عن الذي قالها سبحانه وتعالى. ماشي.
يعني ان الكلام ينقسم الى خبر وهو يحتمل.
طب هو هنا قال ان الكلام بينقسم لخبر، واحنا درسنا في البلاغه في ثالثه ثانوي ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب بذاته، زي مثلا ايه او الكلام يعني بالمعنى كده ان انا بقول كلام، الكلام ده لازم يعني مش بحكم على شيء معين. والانشاء ان هو بعكس الخبر، اللي هو بعكس الخبر ما فيش صدق وكذب، مثلا الاستفهام سؤال.
كل ده هيجي معانا، ده هيجي معانا، لكن عن اشكالك انت في ايه؟
لو لما جه ذكر الخبر وبعد كده ذكر الامر والنهي والاستفهام.
ايوه ده كله هيجي معانا ان شاء
عارف
الله.
ان ده قسم
لا تقلق، لا تقلق، هو يعني في كلام على ترتيب النظم نفسه، وكذلك على مستفاد الكلام، وكذلك على النهاية في المسألة، يعني لا تتعجل. انت عايز تقول ان الكلام الصح ان احنا نقسمه القسمة المشهورة الى خبر وانشاء، صحيح كده؟ وان الانشاء بيتفرع بقى منه التمني والعرض والتحضيض، وبيتفرع منه الاستفهام والامر والنهي وكده، صح؟ مش قصدك كده؟ طيب لا ما تقلقش، ما تستعجلش، هيجي كله ماشي. لكن احنا عايزين نقول ان الخبر بس علشان يبقى واضح عندنا، الكلام الذي وجه الى قائله صدقت او كذبت، بس كده. فحتى لو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانت وجهت له فيما قاله من خبر صدقت، يبقى ده اسمه ايه؟ خبر، لان وجهت اليه الايه؟ وجهت اليه الصدق، يبقى وافق خبره الواقع. وفي خبر تاني هياتي به مثلا المسيح الدجال فيقولوا له كذبت، طب خلاص يبقى برضك هو ايه؟ هو توجه الى كلامه التكذيب. فالكلام الذي يحتمل توجيه التصديق والتكذيب لذاته بغض النظر عن قائله، يبقى ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه خبر. بس
يعني ان الكلام ينقسم الى خبر وهو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، كقام زيد.
اطبق على كلمه قام زيد ازاي؟ اشوف الواقع ايه. هل زيد قام؟ يبقى الكلام صادق. زيد لم يقم؟ يبقى الكلام كاذب. يبقى الكلام احتمل الايه؟ الصدق والكذب. نعم.
والى امر وهو كلام مشتمل على نحو افعل، دال بالوضع على طلب فعل او ترك، نحو قم،
يعني هنا
نحو قم واترك.
يعني ايه؟ يعني ان هو سواء جاء بقى بصيغه افعل او باي صيغه تانية، ممكن يجي الامر بصيغه افعل، وده الاكثر، العب، اضرب، قم، اقعد، كل ده ممكن يجي على وزن ايه؟ افعل، صح؟ لكن ممكن يجي بخلاف ذلك، زي ما قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ده على وزن افعل؟ مش على وزن افعل. هيجي معانا كل ده تفصيلا في الامر، ماشي؟
طب هل دي ممكن تكون على وزن افعل وجت اللام دي للتاكيد على الامر؟
طب خلاص شيل اللام. طب يطوفوا على وزن ايه؟ ده فعل مضارع. مش فعل امر. فعل مضارع، يطوفوا، يقضوا، يوفوا، كل ده فعل مضارع ارتبط به لام الامر. تمام؟ فيبقى عايز اقول ان الامر هو ما جاء بصيغه افعل وما افاد الايه؟ وما افاد الطلب. يبقى كل ما افاد الطلب يا شيخ محمد سواء كان على صيغه افعل او ايه؟ او غيرها، ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه امر. ماشي. وقال حتى كمان: الدال بالوضع على طلب فعل، زي يقول لك ايه؟ العب، يبقى معناها ايه؟ باشر اللعب. طب او اترك، ها، زي يقول لك ايه؟ مش بقول لك لا تلعب، ده بقول لك اجتنب اللهو. هي كلمه اجتنب اللهو او اترك اللعب، ده فعل ولا نهي؟ امر ولا نهي؟ لا مش نهي، ده امر. اجتنب الخمرة، ده أمر ولا نهي؟
أمر.
اترك اللهو، ده أمر ولا نهي؟
أمر.
أمر برضك، لأن أنا بأمرك بفعل شيء، مش بنهاك عن فعل شيء، تمام؟ يبقى الصيغة نفسها صيغة أمر، مفادها النهي، مفادها النهي، ما بنتكلمش في المفاد، احنا بنتكلم في الايه، في صيغة الايه، في صيغة الكلام. ماشي.
وإلى نهي،
ولذلك هو قال ايه، نحو قم
واترك.
واترك، فقم فعل امر صح، واترك فعل امر برضك. ماشي.
وإلى نهي أي كلام مصدر بلا دال بالوضع على الترك كلا.
أيوة.
تعصي،
عشان حطينا كلمة صريحة هوت لا يختلف عليها أي ناظر للكلام، ما صدر بلا الناهية هو ده النهي، لا تلعب، لا تلهو، لا تقم، لا تقعد، ها مثلا لا تضيع صلاتك، كل ما جاء به بصيغة لا يبقى ده النهي.
ماشي. وإلى استخبار وهو الاستفهام، نحو هل قام زيد،
فيقال نعم أو لا، هو الاستفهام. تمام. والألف والسين والتاء في لغة العرب بتعبر عن الإيه؟ عن الطلب. مش كده؟ الألف والسين والتاء هي للطلب، فهنا استخبار معناها طلب الخبر، يعني عايز أعرف إيه الأخبار. تمام. استفهام يعني طلب الفهم، فأنا عايز إيه أعرف برضك اللي أنت وي. فده كله اسمه إيه؟ اسمه الطلب. مش كده ولا إيه؟ نعم.
وأحسن منه تقسيم جمع الجوامع، وهو أن الكلام
يبقى هنا
ينقسم
هو
على
عايز
طلب
يقول
وخبر وإنشاء.
إن الناظم رحمه الله قسم الكلام لأخبار وأمر ونهي واستخبار، فجعله أخبار وأوامر ونواهي واستفهامات. ماشي. لكن في تقسيم تاني عمله السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، هيقولهن برضه،
وهو أن الكلام ينقسم إلى طلب وخبر وإنشاء.
طلب وخبر
وإنشاء،
وإنشاء ده برضك عكس الكلام اللي عايز يقولهن الشيخان، عايز يقول هو خبر وإنشاء بس، وإن الطلب بيدخل تحت الإنشاء. مش كده؟
أنا قصدي أقول إن هو مثلا إن هو خصص هنا بعض الحاجات، بعض أنواع الإنشاء وذكرهم في البيت، مع إن في أنواع تانية
صح
هي داخلة تحت الإنشاء،
هتيجي في البيت التاني، هتيجي في البيت التاني. تمام. ماشي.
فإن أفاد اللفظ بالوضع طلب ذكر الماهية فاستفهام.
لكن هنا بقى السبك عمل إيه، قسمهم ثلاثة بدل ما هم مقسمين لإيه، مقسمين لأربعة، فدمج الأمر والنهي وخلاهم حاجة اسمها طلب. تمام. عفوا، دمج الأمر والنهي والاستخبار وجعلهم إيه، طلب، والخبر خلاه لوحده وجعل الإنشاء حاجة ثالثة. طيب هنشوف بقى عمل ايه. اتفضل كده.
فان افاد اللفظ بالوضع طلب ذكر الماهيه فاستفهام، نحو أيوة. ما هذا، او طلب تحصيلها فامر، نحو قم، او تحصيل أيوة. الكف عنها فنهي، نحو
يبقى
لا
هو
تلعب.
هنا جعل الايه، الطلب كله عباره عن ايه، استفهام وامر ونهي. طلبت الفهم او الخبر، طلبت ان انا اذكر لك الماهيه. تمام. فده اسمه ايه، استفهام. طلبت مني حصول شيء، يبقى ده الايه، الامر. طلبت مني ترك حصول شيء، تمام، ترك تحصيل شيء، يبقى ده ايه، ده النهي. تمام.
وان لم يفد بالوضع
نحو لا تلعب
ولو كان ذلك،
تمام، ولو كان ذلك من ملتمس وسائل، يعني ولو كان ذلك من ملتمس وسائل، عايز يقول لي حتى ولو كان اعلى منك أو كان أدنى منك أو كان مساوي لي، في الاستفهام أو في النهي أو في الأمر، كلها تسمى استفهام وأمر ونهي، بدون بقطع النظر عن السائل نفسه، لأن العلماء بيقسموا الأمر مثلا وكذلك النهي وكذلك الاستفهام إلى ما صدر من الأعلى، يبقى اسمه أمر. تمام. الأمر اللي هو صيغة الأمر بتنقسم إلى ما جاء من الأعلى، يبقى اسمه أمر، وما جاء من الأدنى تقول إيه، ده اسمه إيه، دعاء، اغفر لنا، مش اغفر فعل أمر بس جاي مني أنا لله عز وجل، من الأدنى إلى الإيه، الأعلى، يبقى ده اسمه إيه، دعاء. تمام. وزميلك لما يقول لك ناولني بعد إذن، ناولني، ناولني دي يعني إيه، ها، أو هات كذا، ده التماس، ده التماس، هو أمر ولكنه مش إيه، ملوش أمر عليك، إنما نوع التماس، يعني عايز يعني يقول إن هو إيه، طلب من المساوي للمساوي، هم قد بعض الاثنين. تمام. فهو إذا كان من الأعلى زي أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم ده من فوق أمر، وهي اغفر ده إيه،
دعاء،
ده دعاء، وهاتي مثلا الالتماس ده بقول لك هاتي، بلتمس منك إن أنت تجيب لي إيه، الحاجة الفلانية، زيها الاستفهام وزيها الايه وزيها النهي، اذا جاء من الاعلى يبقى ايه، يبقى له ايه، له صفه معينه، طب او من تحت له صفه، او من التماس. لا، السبكي قال لك ان كل ما ينطبق عليه ذكر طلب ذكر الماهيه، او تحصيل الكف، او تحصيل الايه، او طلب التحصيل، كله يبقى اسمه ايه؟ استفهام وامر ونهي، سواء كان من اللي زيك، او من الاعلى منك، او من الاقل منك.
وان لم يفد
معانا شيخ محمد، واضحه؟
وان لم يفد بالوضع طلبا، فان احتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن المخبر سمي خبرا، وان كان لا يحتمل الصدق والكذب سمي انشاء بان
بس
لم
تمام.
يفد طلبا.
وهنا قال اللي افاد طلب قسمناه لاستفهام وايه وامر ونهي، واللي ما افادش الطلاق قال لك حاجه من اتنين، يا اما يكون محتمل للصدق والكذب يبقى ده هو الخبر. طيب، ما هوش مما يحتمل الصدق والكذب
سمي انشاء،
يبقى ده انشاء.
كأنت طالق، او افاده باللازم كالتمني نحو ليت الشباب يعود، والترجي نحو لعلي ازور النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم.
يبقى هنا التمني وايه
انشاء.
وانشاء الكلام والترجي وكل ده انشاء.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن ولعرض ولعرض وقسم. يعني ان الكلام كما انقسم اولا الى ما ذكر،
ما ذكر اللي هو في الاول قال ينقسم لاخبار وامر ونهي واستخبار، واحنا قسمناه لما طلب وخبر وانشاء، طلب وخبر وانشاء. ماشي.
قد انقسم ثانيا الى تمن، وهو طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر، فالاول نحو ليت
يعني
الشباب يعود يوما،
ممكن ما يحصلش ابدا، او ممكن يحصل بس بايه، بعسر شديد.
بس التمني مش داخل في نوع من انواع الانشاء؟
ايوه، ما حدش مختلف على اللي انت بتقول.
دخله هنا ليه؟
ما هيقول لك لسه، هيقول لي طب هستعجل لك انا واقول لك. هو قال انما قسم هذا الكلام كله، وحقه ان يكون قسما واحدا، لان من البلاغيين من قسم الكلام بهذه القسمة، فقال إن الكلام هو أخبار وأمر ونهي واستخبار، ولا يدخله التمني ولا العرض ولا التحضيض ولا الترجي. تمام كده؟ واكتفوا بهذا فقط. ومنهم من أضاف إلى ذلك التمني والعرض والقسم. تمام؟ فعلشان يبين لك إن فيه قولين فقسمهم إلى قسمين في الكلام. وإن كنت أنا وحضرتك ممن أدرك خطأ هذا التقسيم، تمام، فكيف بالعمريطي؟ تمام، وهو في الأصل إيه؟ في الأصل فقيه أصولي نحوي، تمام، دارس لكافة العلوم، فلا شك إن الوقوع في خطأ سهل مثل هذا لا يمكن إن يصدر منه. تمام، فأنا بقوله إذا كنت أنا وأنت أدركناها فما بالك به هو، يبقى هو مدركها، لكن لما شرع فيها يبقى لابد إنه شرع فيها لإيه؟ لحكمة فيه وراء من ذلك غاية هتأتي الآن. ويقول لك إن ده من دقائق فقهه في الإيه؟ في تقسيم الكلام، إنه قسمه بهذا الوضع حتى يدلنا على مذاهب العلماء في داخل الكلام. فيقول إن أول هذا الكلام قال به بعضهم، وإن آخره قال به بعضهم. ماشي؟
يعني أن الكلام كما انقسم أولا إلى ما ذكر، قد انقسم ثانيا إلى تمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. فالأول،
الأول اللي هو ما لا طمع فيه، زي إيه؟
نحو ليت الشباب يعود يوما،
ما فيش طمع بقى، عمره ما هيرجع، ولا هيرجع في استحالة يرجع يعني.
والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج منه.
اللي هو إيده التراب ده قاعد يقول ليت لي مالا فأحج منه، ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ ممكن، صح، اللي هو إيه؟ ما فيه عسر. بس الاتنين بيسموا إيه؟ تمني. الأولاني بيتمنى الشباب يرجع، هيرجع؟ لا. طب والتاني بيتمنى إن يكون له مال وهو معدم، تمام؟ ممكن يكون؟ بس فيه عسر ولا مفهوش؟ فيه عسر. ماشي.
وقوله ولعرض، أي وانقسم أيضا إلى عرض، وهو كلام مصدر بألا،
ألا،
بألا، دال بالوضع على الطلب برفق ولين، نحو ألا تنزل عندنا.
فده طلب، لكن طلب بإيه؟ برفق. ده أنت بتعزم على واحد ينزل عندكم، يعني يبقى ضيف عندك، ألا تنزل عندنا؟ ألا تتفضل؟ ألا تأكل؟ ألا تشرب؟ كما قال إبراهيم الخليل للملائكة: ألا تأكلون؟ طبعا هو بإيه؟ طبعا ما استنكرش عليهم، ده بيقول لهم ألا تأكلون؟ يعني مش تتفضلوا بقى؟
وقوله وقسم أي وانقسم أيضا إلى قسم، وهو كلام دال على القسم أي اليمين، نحو والله لأفعلن كذا. تنبيه: إنما أعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن إلى آخره، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد. فكان
صحيح كده يا عم الشيخ، أنت عايز تقوله إن هم كلهم قسم واحد وهو الإنشاء في مقابل قسم الخبر، صح؟ طيب.
فكان ينبغي أن يقتصر على قوله وإلى تمن إلى
بدل آخره، ما يقول ثم الكلام ثانيا قد انقسم كان يقول إيه وإلى تمني، يعني عطفا على البيت الأولاني عشان يقول لنا إن ده من جملة الكلام الموجود في الأول. طب ما عملش كده ليه شيخ محمد؟
إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات، وهذا من دقائق هذه المنظومة.
فهو أشار بهذا إلى الاختلاف في أن بعضهم اقتصر على الكلام الأول واستدرك هو عليه الكلام الموجود في الإيه؟ في الأمر الثاني اللي هو قال به جمهور البلاغيين إن الكلام ينقسم إلى إيه؟ إلى خبر وإلى إنشاء، إلى خبر وإلى إنشاء، وإن تقسيمه إلى طلب وخبر وإنشاء هو قسمة خاصة بإيه؟ قسمة خاصة بجمع الجوامع عند السكي. وأما الكلام اللي إحنا قسمناه في الأول لأخبار وأمر ونهي واستخبار، ده مش من مقصود المؤلف، لا، المقصود المؤلف كان إن هو يشير إلى ما فعله بعضهم أو ما اقتصر عليه بعضهم. ماشي إن شاء الله. طيب نقف هنا بقى ونتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن أقسام الكلام في الحقيقة من حيث الحقيقة والمجاز. وصل الله.